بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني من نهاية القول المفصل. الوجه الأول: تتمة الفصل الثاني في بيان عدد مخارج الحروف. الخامس: ما بين أقصى اللسان، يعني أبعده مما يلي الحلق وما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه القاف. المخرج السادس: ما بين أقصى اللسان بعد مخرج القاف وما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه الكاف فقط، فمخرج الكاف أقرب إلى مقدم الفم من مخرج القاف وأسفل منه قليلا، ويعرف ذلك بأنك إذا وقفت على الكاف والقاف نحو إك أق تجد القاف أقرب إلى الحلق والكاف أبعد منه. انتهى بركوي. وفي المرعشي: إن قلت فعل هذا أقصى اللسان منقسم إلى موضعين كأقصى الحلق، فينبغي أن يجعل أقصى اللسان مخرجا واحدا كليا كأقصى الحلق. قلت: أقصى اللسان فيه طول، وبين موضعي القاف والكاف بعد كما يشهد به ما ذكر بخلاف أقصى الحلق. انتهى. وهذان الحرفان يقال لكل منهما لهوي نسبة إلى اللها، وهي لحمة مشتركة بآخر اللسان. المخرج السابع: ما بين وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى، ويخرج منه ثلاثة أحرف: الجيم فالشين فالياء التحتية غير المدية، وهذا ترتيب الشاطبي وابن الجزري. وفي شرح الملا علي قدم في الرعاية الشين على الجيم، وهو رأي المهدوي. قال المرعشي: ترتيب المخارج بحسب حكم الطبع المستقيم خاليا عن التكلف، كما قاله أبو شامة نقلا عن الداني رحمه الله تعالى. فاختلاف علماء الأداء في ترتيب المخارج اختلاف في حكم الطبع المستقيم، والمراد من الياء هنا غير المدية كما تقدم. وتسمى هذه الحروف الثلاثة شجرية لخروجها من شجر الفم بسكون الجيم، وهو منفتح ما بين اللحيين، وقيل هو ما بين وسط اللسان وما يقابله من الحنك الأعلى. المخرج الثامن: ما بين إحدى حافتي اللسان وما يحاذيها من الأضراس العليا، ويخرج منه الضاد المعجمة، وأول تلك الحافة مما يلي الحلق وما يحاذي وسط اللسان بعيد مخرج الياء، كذا في بعض الرسائل، وآخرها ما يحاذي آخر الطواحن من جهة خارج الفم، وخروجها من الجهة اليسرى أسهل وأكثر استعمالا، ومن اليمنى أصعب وأقل استعمالا، ومن الجانبين يعني معا أعز وأعثر، وهو معنى قول الشاطبي رحمه الله تعالى، وهو لديهما يعز وباليمنى يكون مقللا. وكان صلى الله عليه وسلم يخرجها من الجانبين، وقيل كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرجها من الجانبين أيضا. وبالجملة هي أصعب الحروف وأشدها على اللسان. انتهى من المرعشي وحلبي. المخرج التاسع: ما بين حافتي اللسان معا بعد مخرج الضاد وما يحاذيهما من اللثة، أي لحمة الأسنان العليا، وهي لثة الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين، ويخرج منه اللام، وليس في الحروف أوسع مخرجا منه. وحكى أبو حيان عن شيخه أبي علي بن أبي الأحوص أنه قال: يتأتى إخراجها من كلتا حافتي اللسان اليمنى واليسرى دفعة، إلا أن إخراجها من حافته اليمنى أمكن بخلاف الضاد، فإنها من اليسرى أمكن. انتهى مرعشي وشارح القول المفيد. وفي بعض الشراح مخرجها من أول حافة اللسان إلى آخرها، وهو رأس اللسان مع ما يليها من لثة الحنك الأعلى، فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية، واللثة هي اللحم المركب فيه الأسنان. المخرج العاشر: ما بين رأس اللسان وما يحاذيه من لثة الثنيتين العليين، ويخرج منه النون المظهرة. قال الملا علي: جعل مخرج النون من طرف اللسان وهو رأسه مع ما يليه من اللثة مائلا إلى ما تحت اللام قليلا، وقيل فوقها أي قليلا، ومخرجه أضيق من مخرج اللام. قال المرعشي: ومن جعلها فوق اللام يقدمها في الترتيب على اللام، وقيدنا النون بالمظهرة لأن النون المخفاة غنة مخرجها الخيشوم، وهي من الحروف المتفرعة. المخرج الحادي عشر: ما بين رأس اللسان مع ظهره مما يلي رأسه وما يحاذيهما من لثة الثنيتين العليين أيضا، ويخرج منه الراء. وقال في الرعاية: الراء تخرج من مخرج النون غير أنها أدخل إلى ظهر اللسان قليلا، والمراد من ظهر اللسان ظهره مما يلي رأسه، وظهره صفحته التي تلي الحنك. وفي الرعاية: جعل الجرمي ومن تابعه اللام والنون والراء من مخرج واحد، وجعل لها سيبويه ومن تابعه كالشاطبي وابن الجزري ثلاثة مخارج متقاربة. انتهى. أقول: لا خلاف في أن لكل منها مخرجا واحدا جزئيا، وإنما الخلاف في عسر التمييز وعدم عسره. فمن جعلها من مخرج واحد كلي يقول إن لكل منها مخرجا جزئيا يعسر تمييزه، ومن جعلها ثلاثة مخارج يقول لا عسر في التمييز بينها. انتهى مرعشي. وتسمى هذه الحروف الثلاثة ذلقية وذولقية لخروجها من ذلق اللسان أي طرفه. المخرج الثاني عشر: ما بين ظهر اللسان وأصل الثنيتين العليين، ويخرج منه الطاء فالدال المهملتان فالتاء المثنات الفوقية. أقول: هكذا قالوا. فظهر أن أصليهما ينقسمان إلى ثلاثة مواضع فيما يلي اللثة، منهما يخرج منه الطاء، ومن بعيده الدال، ومن بعيده التاء. فالمراد من أصليهما ليس أقصى نهايتهما من جانب اللثة لاستحالة الانقسام حينئذ، بل المراد ما يلي اللثة من نصفيهما، والله أعلم. انتهى مرعشي. ويقال لهذه الثلاثة الحروف النطعية لأنها تخرج من نطع أي جلد غار الحنك الأعلى وهو سقفه، والثنايا الأسنان المتقدمة اثنان فوق واثنان تحت. انتهى. المخرج الثالث عشر: على ما حققه أبو شامة، ما بين رأس اللسان وبين الصفحتي الثنيتين العليين، أعني صفيهما الداخلتين، ويخرج منه الصاد فالسين المهملتان فالزاي، ولا يتصل رأس اللسان بالصفحتين بل يسامتهما، والصاد أدخل والزاي أخرج والسين متوسط. وفي القول المفيد: والصاد والسين والزاي من مخرج واحد وهو طرف اللسان، وفويق الثنايا العليا، وتبقى فرجة قليلة بين اللسان والثنايا عند الذكر. وتسمى هذه الثلاثة أسلية لخروجها من أسلة اللسان أي ما دق منه، وتسمى أيضا حروف الصفير، وسيأتي بيانه. المخرج الرابع عشر: ما بين ظهر اللسان مما يلي رأسه وبين رأسي الثنيتين العليين، ويخرج منه ثلاثة أحرف: الضاء فالذال المعجمتان فالتاء المثلثة. وهذا المخرج أقرب إلى خارج الفم من المخرج السابق باعتبار رأس اللسان، لأن رأس اللسان فيه أقرب إلى خارج الفم منه في المخرج السابق، يعرف ذلك بالامتحان. قال المرعشي: وجه الترتيب هنا باعتبار قرب اللسان إلى الخارج، فاللسان يقرب إلى الخارج في الثاء أكثر مما يقرب في أختيها، ويقرب إليه في الذال أكثر مما يقرب في الظاء. قال أبو حيان في شرح التسهيل: الظاء مما انفردت بها العرب واختصت بها دون العجم، والذال ليست في اللغة الفارسية، والثاء ليست في اللغة الرومية والفارسية. وتسمى هذه الثلاثة لثوية لخروجها من قرب اللثة. المخرج الخامس عشر: ما بين باطن الشفة السفلى ورأسي الثنيتين العليين، ويخرج منه الفاء فقط. المخرج السادس عشر: ما بين الشفتين معا، ويخرج منه الباء الموحدة فالميم فالواو، إلا أن الواو بانفتاحهما والباء والميم بانطباقهما، وانطباقهما مع الباء أقوى من انطباقهما مع الميم، والمراد بالواو هنا غير المادية. قال المرعشي: المراد من انفتاحهما الواو انفتاحهما قليلا، وإلا فهما ينضمان في الواو، ولكن لا يصل انضمامهما إلى حد الانطباق، وانضمامهما في الواو المادية أقل من انضمامهما في الواو الغير المادية، ولعل وجه الترتيب هنا أن لكل من الشفتين طرفين، طرف يلي داخل الفم والآخر يلي البشرة، فالمنطبق في الباء طرفاهما اللذان يليان داخل الفم، والمنضم في الواو طرفاهما اللذان يليان البشرة، والمنطبق في الميم وسطهما، فآخر المخارج ما يلي البشرة من الشفتين. وهذه الحروف الأربعة أعني الفاء والباء والواو والميم تسمى شفهية وشفوية لخروجها من الشفة، وإن كان بمشاركة غيرها في البعض. انتهى. المخرج السابع عشر الخيشوم، وهو أقصى الأنف، ويخرج منه أحرف الغنة، وهي النون الساكنة والتنوين حالة إدغامهما بغنة أو إخفائهما، والنون والميم المشددتان، والميم إذا أدغمت في مثلها أو أخفيت عند الباء فإنهما أي النون والميم يتحولان في تلك الأحوال عن مخرجهما الأصلي الذي هو رأس اللسان في الأول وما بين الشفتين في الثاني إلى الخيشوم، كما يتحول بعض حروف المد عن مخرجه الأصلي إلى الجوف، ولا ينافي ذلك ما مر من أن النون من طرف اللسان والميم من الشفتين، لأن المراد بهما ثم المتحركتان أو الساكنتان حالة الإظهار، والمراد بهما هنا الساكنتان حال الإخفاء والإضغام بغنة. لا يقال لا بد من عمل اللسان في النون والشفتين في الميم مطلقا حتى في حالة الإخفاء والإضغام بغنة، وكذا للخيشوم عمل حتى في حالة التحريك والإظهار. فلما هذا التخصيص؟ لأنهم نظروا للأغلب فحكموا له بأنه المخرج، فلما كان الأغلب في حالة إخفائهما أو إضغامهما بغنة عمل الخيشوم جعلوه مخرجهما حينئذ، وإن عمل اللسان والشفتان أيضا. ولما كان الأغلب في حالة التحرك والإظهار عمل اللسان والشفتين جعلوهما المخرج وإن عمل الخيشوم حينئذ أيضا. أفاد ذلك بعضهم عن العلامة الشبراملسي مع بعض الزيادة انذا. واستحسن ذلك في شرح القول المفيد بقوله إن عبارة شيخنا المصنف القائل بأن الخيشوم هو مخرج النون والميم المخفاتين أحسن من قول بعضهم أن الخيشوم مخرج الغنة، لأن الغنة صوت في الخيشوم وهو صفة من صفات النون ولو تنوينا، والميم الساكنتين حالة الإخفاء أو ما في حكمه من القلب والإدغام بغنة، واللائق بالصفات ذكرها في محلها لا في المخارج. انتهى. ومثل ذلك قال الملا علي في شرحه عند قول ابن الجزري وغنة مخرجها الخيشوم، بعد أن أقام الدليل على أن الغنة مخرجها الخيشوم بأن الشخص لو أمسك أنفه لم يمكن خروجها، ثم الغنة من الصفات لأنها صوت أغن لا عمل للسان فيه، فكان اللائق ذكرها مع الصفات لا مع مخرج الذوات. ومثلهم ابن الناظم حيث قال والغنة صفة النون ولو تنوينا، والميم المدغمتين والمخفاتين، فكان ينبغي أن يذكر هنا عوضا عنها مخرج النون المخفى، فإن مخرجها من الخيشوم وهي حرف بخلاف الغنة. انتهى. وإن أجيب عن عبارة ابن الجزري بأن فيها حذفا والتقدير وغنة مخرج محلها الخيشوم، أو بأنه جرى على أن الغنة هي النون المخفاة فلم تخرج إذن عن الحرفية، انتهى. وفي المرعشي إن قلت ما الفرق بين النون المخفاة وبين الغنة، قلت هما متحدان ذاتا مختلفتان اعتبارا، لأن كل منهما وإن كان صوتا خارجا من الخيشوم لكن ذلك الصوت صفة في الأصل للنون والميم الساكنتين المظهرتين كما في عن ولم، ويسمى حينئذ غنة، وقد تخفى النون الساكنة ومعناه أن تعدم ذاتها وتبقى صفتها التي هي الغنة كما في عنك، وسميت الغنة الباقية من النون نونا مخفاة. وبالجملة إن الغنة تطلق لغة على الصوت الخارج من الخيشوم سواء قام بالحرفين المذكورين أو قام بنفسه، وفي اصطلاح أهل الأداء تختص بما قام بالحرفين. وإن قلت الصفة كيف تقوم بنفسها، قلت الغنة لها مخرج غير مخرج موصوفها، ولذا أمكن التلفظ بها وحدها بخلاف سائر الصفات. وإن قلت قد ظهر أن الخيشوم مخرج للغنة أيضا فلما لم تذكر هنا؟ قلت النون المخفاة عدت حرفا لاستقلالها بخلاف الغنة، فإنها قائمة بالحرف وصفة له فلم تعد حرفا، والمقصود هنا بيان مخارج الحروف. ولذا قال البعض عند قول ابن الجزري وغنة مخرجها الخيشوم، كان ينبغي أن يذكر هنا عوضا عن الغنة النون المخفاة، فإن مخرجها أيضا الخيشوم وهي حرف بخلاف الغنة. إن قلت النون المخفاة من الحروف المتفرعة وقد ذكر مخرجها، فلما لم يذكر مخارج سائر الحروف المتفرعة؟ قلت ذكر أن مخرج النون المخفاة زائد على ما مر من مخارج الحروف الأصول بخلاف سائر الحروف المتفرعة، فإن مخارجها ليست زائدة على مخارج الحروف الأصول. ولما كان الخيشوم مخرجا للحرف الفرعي أخر عن مخارج الحروف الأصول انتهى مرعشي. وها هنا انتهى الكلام على مخارج الحروف مع بسط الكلام عليها بما ذكره وأوضحه أهل التحقيق في كتبهم. فعليك أيها الطالب لتجويد القرآن بحفظها وإحكامها، فإنه لا سبيل إلى التجويد إلا بعد إتقانها. الفصل الثالث في بيان ما يحتاج إلى معرفته طالب فن التجويد وهو أسنان الفم. هي في أكثر الأشخاص 32، منها الثنايا وهي الأسنان الأربعة المتقدمة، 2 فوق و2 تحت، ثم الرباعيات بفتح الراء وتخفيف الياء وهي الأربعة خلف الثنايا، ثم الأنياب وهي أربعة أخرى خلف الرباعيات، ثم الأضراس وهي 20 ضرسا من كل جانب 10، منها الضواحك وهي 4 من الجانبين تلي الأنياب، ثم الصواحين ويقال فيها أيضا الصواحن بغير ياء وهي 12 طاحنا من الجانبين خلف الضواحك، 6 من فوق في كل جانب 3 و6 من تحت كذلك، ثم واجز بالذال المعجمة وهي 4 الأواخر من كل جانب 2، واحدة من أعلى وأخرى من أسفل ويقال لها ضرس الحلم أو ضرس العقل وهي أقصى الأضراس، وهي قد لا تنبت لبعض الناس وقد ينبت لبعضهم بعضها ولبعض كلها وقد نظمها بعضهم فقال. وعدة الأسنان للإنسان كل 30 يليها 2، منها الثنايا 44 هن الرباعيات فيما يسمع، وسم بالأنياب منها 4 و4 ضواحكا لمن وعى، وعدة الرحى منها 12، 3 في كل شق قد ظهر، و4 نواجذ أقصى الفم وهي بذال إن سئلت معجم. وأكثر من هذا مع إفادة الترتيب قول بعضهم ثنيات الفتى ورباعيات وأنياب الفتى كل الرباع، و4 ضواحك ثم 6 و6 في طواحنها انتفاع، و4 النواجد ما لماض إذا عرى الفتى منها ارتجاع، أي الغالب ذلك. قال الحلبي وقد لا توجد لبعض الناس وقد يوجد بعضها دون بعض انتهى. فائدة: اعلم أن الأسنان على 3 أنواع، منها ما هو للطحن والتنعيم وهي الأضراس، ومنها ما هو للكسر وهي الأنياب ولذلك خلقت رؤوسها مستديرة، ومنها ما هو للقطع وهو الرباعيات والثنايا ولذلك خلقت حادة الرؤوس، انتهى من حاشية النحراوي مع بعض الزيادة. فاجتهد يا أخي في حفظ هذا لأنه ينفعك في معرفة المخارج ولا سيما مخرج الضاد واللام وأخواتهما. التتمة في بيان ألقاب الحروف: اعلم أن ألقاب الحروف 10 لقبها بها الخليل بن أحمد في أول كتاب العين. الأول الحروف الحلقية وهي 6 مذكورة في قول بعضهم همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. الثاني اللهويتان وهما القاف والكاف. الثالث الشجرية وهن الجيم والشين والياء. الرابع الأسلية وهي الصاد والسين المهملتان والزاي. والخامس النطعية وهي الطاء والدال المهملتان والتاء الفوقية. السادس اللثوية وهي الظاء والدال المعجمتان والتاء المثلثة. السابع الذلقية بفتح اللام وسكونها وهن اللام والنون والراء. الثامن الشفهية وهن الفاء والواو والباء الموحدة والميم. التاسع الجوفية وهن الألف والياء والواو المديتان. العاشر الهوائية وهن الحروف الجوفية لأنها باعتبار المد هوائية وباعتبار مجيئها من الجوف جوفية، ومخرج الجوفية من جو الفم والحلق أي خلائهما. والجو في أصل اللغة ما بين السماء والأرض، فأطلق على الخلاء المذكور مجازا، والجو والجو كلاهما لغتان في الخلاء. انتهى شرح ابن غازي. الباب الثاني في بيان صفات الحروف، وفيه خمسة فصول وتتمة. الفصل الأول في بيان ما نعرف به الصفة من همس وجهر ونحوهما. اعلم أن المخارج للحروف بمثابة الموازين تعرف بها مقاديرها، والصفات بمثابة الناقد الذي يميز الجيد من الرديء. فببيان مخرج الحرف تعرف كميته أي مقداره، فلا يزاد فيه ولا ينقص وإلا كان لحنا. وببيان الصفة تعرف كيفيته أي عند النطق به من سليم الطبع كجري الصوت وعدمه، وتحقيق ذلك أن الهواء الخارج من داخل الرئة بالهمز وهو موضع النفس، وللقلب كالغشاء إن خرج بدفع الطبع من غير أن يسمع يسمى نفسا بفتح الفاء، وإن خرج بالإرادة وعرض له تموج يسمع بسبب تصادم جسمين سمي صوتا، وإن عرض للصوت كيفيات مخصوصة بسبب اعتماده على مقطع أي مخرج محقق وهو الذي ينقطع فيه الصوت كجزء من الحلق أو اللسان أو الشفتين أو الخيشوم، أو مقدر وهو الذي لم ينقطع فيه الصوت بل قدروا له جوف الحلق والفم سمي ذلك الصوت حروفا. وإن عرض للحروف كيفيات أخرى في الواقع بسبب نحو جري الصوت وعدمه وقوة الاعتماد على المخرج وعدمها سميت تلك الكيفيات صفات. ثم إن النفس الخارج الذي هو صفة حروف إن تكيف بكيفية الصوت حتى يحصل صوت قوي كان الحرف مجهورا، وإن في بعضه بلا صوت يجري مع الحرف كان الحرف مهموسا، وأيضا إذا انحصر صوت الحرف في مخرجه انحصارا تاما فلا يجري جريانا أصلا يسمى شديدا. فإنك لو وقفت على قولك الحج وجدت صوتك راكدا محصورا حتى لو أردت مد صوتك لم يمكنك. وأما إذا جرى الصوت جريانا تاما ولم ينحصر أصلا فإنه يسمى رخوا كما في الطش، فإنك لو وقفت عليها وجدت صوت الشين جاريا تمده إن شئت، وأما إذا لم يتم الانحصار ولا الجري فيكون متوسطا بين الشدة والرخاوة كما في الظل، فإنك لو وقفت عليه وجدت الصوت لا يجري مثل جري الطش ولا ينحصر مثل انحصار الحج، بل يخرج على حد الاعتدال بينهما، وقف على ذلك البواقي. انتهى ملا علي مع بعض زيادة. ثم اعلم أن لهذه الصفات ثلاث فوائد. الفائدة الأولى تمييز الحروف المشتركة في المخرج. قال ابن الجزري: كل حرف شارك غيره في مخرج فإنه لا يمتاز عنه إلا بالصفات، وكل حرف شارك غيره في الصفات فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخرج، ولولا ذلك لاتحدت أصوات الحروف في السمع فكانت كأصوات البهائم لا تدل على معنى ولما تميزت ذواتها. وهذا معنى قول المازني: إذا همست وجهرت وأطبقت وفتحت اختلفت أصوات الحروف التي من مخرج واحد. وقال الرماني وغيره: لولا الإطباق لصارت الطاء دالا لأنه ليس بينهما فرق إلا الإطباق، ولصارت الظاء ذالا ولصارت الصاد سينا. الفائدة الثانية معرفة القوي من الضعيف ليعلم ما يجوز أن يدغم وما لا يجوز، فإن ما له قوة ومزية على غيره لا يجوز أن يدغم في ذلك الغير لئلا تذهب تلك المزية، كما سيأتي بيان ذلك في محله إن شاء الله تعالى. الفائدة الثالثة تحصيل لفظ الحروف المختلفة المخارج، فقد اتضح لك بهذا أن ثمرات معرفة الصفات التمييز والتحسين ومعرفة القوة والضعف، فسبحان من دقت في كل شيء حكمته. لطيفة، روي أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى ناظر معتزليا فقال له قل باء فقال باء، فقال قل حاء فقال حاء، فقال بين مخرجهما فبينهما، فقال إن كنت خالقا فعلك فأخرج الباء من مخرج الحاء، فبهت المعتزلي وانصرف. انتهى شرح الملا علي. الفصل الثاني في بيان عدد الصفات ومعناها لغة واصطلاحا وبيان عدد حروفها. اعلم أن الصفات جمع صفة، وهي لغة ما قام بالشيء من المعاني كالعلم والسواد، ولم يريدوا بالصفة معنى النعت كما أراده النحويون مثل اسم الفاعل والمفعول أو ما يرجع إليها من طريق المعنى نحو مثل وشبه. واصطلاحا كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج من الجهر والرخاوة والهمس والشدة ونحوها، وبذلك يتميز بعض الحروف المتحدة في المخرج عن بعض، فهي لفظ يدل على معنى في موصوفه إما باعتبار محله أو باعتبار ذاته، فالأول كالجوفية والحلقية واللهوية إلى آخر ما تقدم في التتمة، والثاني كالجهر والهمس وأمثالهما من كل صفة لازمة للحرف في جميع أحواله، أي سواء كان ساكنا أو محركا بأي حركة. ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في عدد الصفات، فمنهم من عدها 17 صفة وهو الإمام بن الجزري رحمه الله تعالى، وتابعه على ذلك شراح مقدمته وغيرهم، ومنهم من زاد على ذلك وهو صاحب الرعاية فإنه أوصلها إلى 44 صفة، ومنهم من نقص عن 17 كالبركوي فإنه عدها في كتابه الدر اليتيم 14 بنقص الذلاقة وضدها وهو الإصنات والانحراف واللين وزيادة صفة الغنة، وكشارح نونية الإمام السخاوي فإنه عدها 16 صفة بنقص الذلاقة وضدها أيضا وزيادة صفة الهوائي أي الحرف الهوائي وهو الألف، وكالمرعشي فإنه ذكر في رسالته 17 صفة إلا أنه نقص الذلاقة وضدها الانحراف واللين وزاد 4 صفات الغنة والخفاء والتفخيم والترقيق، وفيه أن التفخيم والترقيق من الصفات العارضة والمقام مقام عد الصفات اللازمة، فتأمل. ولما كان خير الأمور أوسطها اخترت أن أذكر في هذه الرسالة ما هو الأوسط من هذه الأقوال الثلاثة، وهو قول ابن الجزري بأنها 17، ثم بعد التكلم عليها نتكلم على صفتي الخفاء والغنة لأنهما من الصفات اللازمة أيضا، وقد ذكرهما كثير من أئمة هذا الفن. فنقول اعلم أن الصفات 17 تنقسم إلى قسمين، قسم له ضد وهو 5 وضده كذلك بجعل ما بين الرخاوة والشدة مع أحدهما كما يأتي، وقسم لا ضد له وهو 7، فذوات الأضداد الجهر وضده الهمس والشدة وضدها الرخاوة وما بينهما والاستعلاء وضده الاستفال والإطباق وضده الانفتاح والإذلاق وضده الإصمات، وأما التي ليس لها أضداد فالصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة، فالجملة 17، فكل حرف يأخذ 5 صفات من المتضادة، وأما غير المتضادة فتارة يأخذ منها صفة أو صفتين وتارة لا يأخذ شيئا، فغاية ما يجتمع في الحرف الواحد 7 صفات، فالراء يكمل لها 7 صفات الانحراف والتكرير والخمسة تضادة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في الفصل الخامس في ذكر توزيع الصفات على موصوفاتها. ولنشرع الآن في بيان معاني الصفات لغة واصطلاحا وبيان عدد حروفها فنقول: الصفة الأولى الجهر، ومعناه لغة الإعلان والإظهار، وفي القول إعلاء الصوت به، واصطلاحا انحباس جري النفس عند النطق بالحرف لقوته، وذلك من قوة الاعتماد على مخرجه. وحروفه 19 حرفا جمعها بعضهم في كلمات، وهي: عظم وزن قارئ ذي غض جد طلب، أي رجح ميزان قارئ ذي غض للبصر اجتهد في الطلب. قال المرعشي: وهذه الحروف لقوتها في نفسها وقوة الاعتماد عليها في موضع خروجها لا تخرج إلا بصوت قوي شديد تمنع النفس من الجري معها، ولهذا الاعتبار سميت مجهورة، وهي ما عدا حروف الهمس الآتي ذكرها، وبعضها أقوى من بعض في الجهر على قدر ما في الحرف من صفات القوة. فالطاء أقوى من الدال وإن اشتركتا في قوة الجهر لانفراد الطاء بالإطباق والاستعلاء والتفخيم، وسيأتي بيان ذلك في محله. الصفة الثانية الهمس، ومعناه لغة الخفاء، ومنه قوله تعالى: فلا تسمع إلا همسا، أي صوتا خفيا، والمراد به حس مشي الأقدام إلى المحشر، واصطلاحا جريان النفس عند النطق بالحرف لضعفه، وذلك من ضعف الاعتماد على مخرجه. وحروفه 10 يجمعها قولك: فحسه شخص سكت. وبعض هذه الحروف أضعف من بعض في الهمس، فالصاد المهملة والخاء المعجمة أقوى من غيرهما، لأن في الصاد إطباقا واستعلاء وصفيرا، وكلها من صفات القوة، وفي الخاء استعلاء، والكاف والتاء المثنات فوق أقوى من باقي الحروف غير الصاد والخاء لما فيهما من الشدة، وهي من صفات القوة أيضا. وأضعف الحروف المهموسة الهاء والفاء والحاء والثاء المثلثة، إذ ليس فيهن صفة قوة بل أضعفها الهاء، إذ في الفاء والحاء والثاء صفة الظهور الذي هو ضد الخفاء وهو من صفات القوة، لكن لم يوضع له اسم في هذا الفن. انتهى مرعشي في حاشيته. قال ابن الجزري في التمهيد: الحروف الخفية 4، الهاء وحروف المد واللين، سميت بالخفية لأنها تخفى في اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها، ولخفاء الهاء قووها بالصلة. انتهى. اعلم أن جري النفس وعدم جريه عند تحريك الحرف أبين منهما عند إسكانه، ويمثل للمجهورة بقق وللمهموسة بكك، فإنك تجد النفس في الأول محصورا وفي الثاني جاريا، وإنما مثلوا بهذين المثالين إيذانا بأن تباين القسمين إذا ظهر في الحرفين المتقاربين مخرجا وهما القاف والكاف كان ظهوره مع المتباعدين أكثر. وتحقيق الفرق هنا ما قاله الملا علي: إن نفس الحرف إن تكيف كله بكيفية الصوت حتى حصل صوت قوي كان الحرف مجهورا، وإن بقي بعضه بلا صوت يجري مع الحرف كان الحرف مهموسا. قال المرعشي: هذا الفرق إنما يتحقق في القراءة جهرا، فالمراد من الصوت القوي الجهر، وقوله بلا صوت يعني بلا صوت جهري يجري مع مبدأ الحرف. فإذا قلت إذ بالمعجمة ومددتها تجد نفسها كله متكيفا بصوت جهري، وإذا قلت أص بالمهملة ومددتها تجد مبدأ نفسها متكيفا بصوت جهري وآخره خاليا عن ذلك الجهري بل متكيفا بصوت خفي. وقف عليهما. فالصاد المهملة بعض صوتها مجهور وبعضه مهموس، لكن الاصطلاح وقع على أنها مهموسة، وكذا سائر حروف الهمس. وأما في القراءة سرا فلا يتحقق هذا الفرق. انتهى. ومعنى قوله فحثه شخص سكت، قال بعض شراح الجزرية: إن هذه الكلمات وقعت في مجلس بعض الملوك من بعض فصحاء العرب، حيث قال البعض المذكور: كان فلان يتكلم كلام هجر فحثه شخص سكت. والهجر بضم الهاء الفحش، والحث على الشيء بالمثلثة الحض عليه ذكره صاحب الصحاح. ولك أن تقول سكت فحثه شخص، وهو أحسن ما قيل لاستقامة المعنى، لأن إطالة السكوت لغير حاجة من دين أو دنيا مكروهة، أي سكت فحثه شخص على الكلام فتكلم. الصفة الثالثة الشدة، ومعناها لغة القوة، واصطلاحا انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على المخرج، ويكمل هذا ويكمل هذا الانحباس عند إسكان الحرف، سواء انحبس معه النفس كما في الحروف الجهرية الشديدة وهي ستة، أحرف الهمزة وحروف القلقلة الخمسة أم لا، كما في التاء والكاف الشديدتين المهموستين، فبذلك علم الفرق بين النفس والصوت. وحروف الشدة ثمانية يجمعها قولك أجد قط بكت، وإنما لقبت بالشدة لاشتداد الحرف في مخرجه حتى لا يخرج معه صوت. ألا ترى أنك تقول في الحرف الشديد إج إت فلا يجري الصوت في الجيم والتاء، وكذلك أخواتهما، فلما اشتد في موضعه ومنع الصوت أن يجري معه سمي حرفا شديدا، وهي مختلفة في القوة، فإذا كان مع الشدة جهر وإطباق فذلك غاية القوة كالطاء، ففيها اجتمعت الصفات الأربعة، فعلى قدر ما في الحرف من الصفات القوية تكون قوته، وعلى قدر ما فيه من الصفات الضعيفة يكون ضعفه، فافهم هذا لتعطي كل حرف حقه في قراءتك من القوة، وتتحفظ على بيان الضعيف في قراءتك أيضا. ومعنى قوله أجد قط بكت أنه كان لبعض العرب محبوبة تسمى قط، فسمع بكاء في بيتها فقال أجد قط بكت. الصفة الرابعة الرخاوة، ومعناها لغة اللين، واصطلاحا جريان الصوت مع الحرف لضعف الاعتماد على المخرج، وحروفها ستة عشر، وقد نظمها بعضهم فقال رخو من الحروف ست وعشر، حاء وخاء ذال زاي ذا اشتهر، ثاء وسين ثم شين وألف، صاد وضاد ثم ضا واو عرف، والغين ثم الفاء ثم الهاء، وقد أتى في ختمهن الياء. وأكثر من هذا ما ذكره بعضهم بقوله انتشأ ألفاظ رخو لا تكن في الحفظ لاهي، رمزه خذ غث حظ فض شوص زي تاهي. وأما التوسط بين الشدة والرخاوة فهو عدم كمال احتباس الصوت وعدم كمال جريه، وحروفه خمسة يجمعها قولك لن عمر، وهي اللام والنون والعين والميم والراء، وجمعها في هذه الكلمات فيه إشارة إلى أنه أمره باللين والتواضع، وأصله لن يا عمر، حذف منه حرف النداء تخفيفا، قال بعض الشراح وأصل هذه المقالة أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم ووراءه جماعة وهو يمشي الهوينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن عمر، فقال يا رسول الله والله ما من شخص منهم إلا وله حاجة، انتهى. وبعضهم زاد على هذه الخمسة حروف المد وعليه فتصير ثمانية، وإليه مال الشاطبي، وجمعها بعضهم في قوله ولينا عمر، وفي بعض مؤلفات مكي لم يضف إليها الألف فجمعها نولي عمر، انتهى. وإنما كانت مرتبتها بين مرتبتين، لأن الرخوة إذا نطق بها في نحو إلبس وأنعش جرعها الصوت، والشديدة إذا نطق بها في نحو أضرب وجلد انحبس الصوت معها ولم يجري، والتي بين الرخوة والشديدة إذا نطق بها في نحو أنعم واعمل لم يجر الصوت معها جريانه مع الرخوة ولم ينحبس انحباسه مع الشديدة، وتسمى هذه الحروف بينية أي بين الشدة والرخوة لجري بعض الصوت معها وانحصار بعضه، فنسبت إلى بين بين وهو محل التوسط بين الشيئين. وفي المرعشي قال في شرح المواقف: إن الحروف الشديدة آنية لا توجد إلا في آن حبس النفس، وما عداها زمانية يجري فيها الصوت زمانا، وهي متفاوتة في الجريان، إذ الحروف الرخوة أتم جريانا من الحروف البينية، وحروف المد أطول زمانا من سائر الحروف الرخوة. تنبيه: اعلم أن كل من الحروف الشديدة والرخوة ينقسم إلى مجهورة ومهموسة. أما الشديدة المجهورة فهي ستة أحرف: الهمزة وحروف قطب جد. وأما الشديدة المهموسة فهي حرفان: الكاف والتاء الفوقية. وأما الرخوة المجهورة فهي ثمانية أحرف: الضاد والظاء والذال والغين المعجمات والزاي والألف المدية والواو والياء مديين أو لا. وأما الرخوة المهموسة فهي ثمانية أحرف أيضا، وهي الحروف المهموسة ما عدا الكاف والتاء الفوقية. وأما الحروف البينية فكلها مجهورة، فظهر من هذا التفصيل أن كل من المجهورة والمهموسة ينقسم إلى شديدة ورخوة، وإن كان للمجهورة قسم آخر وهو البينية. ثم اعلم أن مبدأ أصوات جميع الحروف عند الجهر بالقراءة جهري، ولو كان الحرف مهموسا، وأن صوت الحرف وإن كان مجهورا فهو لا يتحقق بدون نفس، لأن حقيقة الصوت هو النفس المسموع كما سبق، فاحتباس الصوت يستلزم احتباس النفس معه وجريه جريه. وإن نفس الحرف وإن كان مهموسا لا ينفك عن الصوت، لأن حقيقة الحرف هو الصوت المعتمد على المخرج كما سبق. وإن نفس الحرف المجهور قليل ونفس الحرف المهموس كثير، فما ذكر أنه قد يجري النفس ولا يجري الصوت كالكاف والتاء الفوقية معناه يجري النفس الكثير ولا يجري الصوت القوي الذي حصل في مبدأ الحرف. وليس المراد نفي جريان الصوت بالكلية، ألا ترى أنه ذكر أن صوت الشين في الطش جار تمده إن شئت، مع أن الشين مهموس كالكاف والتاء، وما ذكر أنه قد يجري الصوت ولا يجري النفس كالضاد والغين يعني المعجمتين معناه يجري الصوت القوي ولا يجري معه نفس كثير كما يجري مع المهموس. وليس المراد نفي جريان النفس بالكلية، ألا ترى إلى ما قال البعض وهو ابن الجزري أن الرخاوة جريان الصوت والنفس، إذا علمت هذا فاعلم أن صوت الحرف ونفسه إما أن يحتبسا بالكلية فيحصل صوت شديد وهو في الحروف الشديدة، أو لا يحتبسا أصلا بل يجريا جريانا كاملا وهو في الحروف الرخوة، أو يتوسطا بين كمال الاحتباس وكمال الجري وهو في الحروف البينية. فهذه ثلاثة أنواع: ففي النوع الأول إن جرى بعد ذلك الاحتباس نفس كثير فالحرف شديد مهموس، وإن لم يجري فالحرف شديد مجهور. وفي النوع الثاني إن كان صوت الحرف جاريا كله مع نفس قليل فالحرف رخو مجهور، وإن كان جاريا كله مع نفس كثير فالحرف رخو مهموس. وقد عرفت أن المهموس في اصطلاحهم ما كان بعض صوته خفيا عند الجهر بالقراءة وهو آخره، إذ مبدأه جهري البتة حينئذ، ولا تجد حرفا كل صوته خفي عند الجهر بالقراءة. فمن عد الكاف والتاء من المجهور بناء على أن الشدة تؤكد الجهر فقد وهم، إذ لو كان كذلك لكان جميع الحروف مجهورة. والنوع الثالث مجهور كله، إن قلت الهمس جريان النفس وهو يستلزم جريان الصوت، والشدة احتباس الصوت وهو يستلزم احتباس النفس، فبين الهمس والشدة تناقض، فكيف تكون الكاف والتاء شديدتين مهموستين؟ قلت الشدة في آن والهمس في زمان آخر، يعني أن شدتهما باعتبار الابتداء وهمسهما باعتبار الانتهاء، فإن الصوت يجري معهما آخرا. وشرط التناقض اتحاد الزمن، وقد اختلف هنا، ففي كل منهما صوتان، الأول قوي والثاني ضعيف. وقولنا والثاني ضعيف احتراز عن حروف القلقلة، فإنها وإن كان فيها صوتان إلا أن ثانيهما قوي. مثال التاء الموقوف عليها لعلكم تهتدون وعلامات، والكاف يا بني لا تشرك وانظر إلى حمارك، انتهى مرعشي وابن غازي. الصفة الخامسة الاستعلاء، ومعناه لغة الارتفاع والعلو، واصطلاحا ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف إلى الحنك الأعلى. وحروفه سبعة يجمعها قولك خص ضغط قم، وأشدها استعلاء القاف كما في الرعاية في باب القلقلة. قال في النشر وهي حروف التفخيم على الصواب، وأعلاها الطاء، كما أن أسفل المستفلة الياء التحتية. وقيل حروف التفخيم هي حروف الإطباق، وسميت مستعلية لأن اللسان يعلو عند النطق بها إلى الحنك الأعلى. ويجوز أن يكون تسميتها مستعلية لخروج صوتها من جهة العلو، وكل ما حل في عال فهو مستعل. قال المرعشي إن المعتبر في الاستعلاء استعلاء أقصى اللسان، سواء استعلى معه بقية اللسان أو لا. وحروف وسط اللسان وهي الجيم والشين والياء لا يستعلي بها إلا وسط اللسان، والكاف لا يستعلي بها إلا ما بين أقصى اللسان ووسطه، فلم تعد هذه الأربع من المستعلية، وإن وجد فيها استعلاء اللسان، لأن استعلاءه في هذه الأربع ليس مثل استعلائه بالحرف المستعلى. وقال الجاربردي وتجوز في تسميتها مستعلية، لأن المستعلي إنما هو اللسان، وأما الحرف فهو مستعل عنده اللسان، واختصر وقيل مستعل. ومثل هذا الاختصار كثير في اللغة، كما قيل ليل نائم أي حاصل فيه النوم. انتهى الوجه الأول من الشريط الثاني من نهاية القول المفيد.